بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك عليه. أهلا وسهلا ومرحبا بمشاهدين الكرام. نواصل الحديث في سيرة في غزوة بدر، ونتحدث عن الأحداث التي وقعت في غزوة بدر. قلنا في الحلقة الماضية أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع قتل المشركين وأئمة الكفر والضلال، فسحبوا وألقوا في بئر من آبار بدر فطرحوا فيها، ثم وقف عليهم فقال صلى الله عليه وسلم: يا عتبة ابن ربيعة ويا شيبة ابن ربيعة ويا فلان ويا فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، ما تخاطب من قوم قد جيفوا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون الجواب. يعني كانوا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطبهم، وهذا طبعا نوع من الألام والعذاب النفسي اللي الله سبحانه وتعالى صبه عليهم في تلك اللحظات. قد جيفوا، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون الجواب. قال قتادة أحد العلماء: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله، توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما. إن منادات الرسول صلى الله عليه وسلم أن لقتل قريش بيّنت أمرا عظيما، وهو أنهم بدأوا حياة جديدة هي حياة البرزخ الخاصة. تعرفون أن هناك حياة الدنيا وحياة الآخرة، وما بين حياة الدنيا والآخرة هي حياة البرزخ اللي تبدأ من موت الإنسان بمجرد ما تقبضه الملائكة، سواء من الطيبين ملائكة الطيبين أو الملائكة اللي تقبض الأرواح الظالمين أنفسهم، سواء ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. يبقى هذا الحديث بيّن أن حياة البرزخ هي حياة خاصة، وهم فيها يسمعون كلام الأحياء غير أنهم لا يجيبون ولا يتكلمون. والإيمان بهذه الحياة من عقائد المسلمين، ونعيم القبر وعذابه ثابتان في صحيح الأحاديث، حتى أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، وذكر أن سبب تعذيبهما النم بين الناس، النميمة بين الناس، وعدم الاستنزاه من البول. ولا بد من التسليم بهذه الحقائق الغيبية بعد أن تحدث عنها الصادق المصدوق وقطع بها القرآن الكريم في تعذيب آل فرعون. قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما الشهداء فقال سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. يبقى هناك في حياة اسمها حياة البرزخ، وهذه فيها عذاب القبر أو نعيمة، وهذه جاءت في الأحاديث النبوية والآيات القرآنية التي أشارت إلى عذاب إلى حياة البرزخ. يبقى بعد انتهاء المعركة، وبعد ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم عتبة وشيبة وأبو جهل ورماهم رميوا في البئر وكلمهم وأشار هذا الحدث إلى الحياة البرزخية اللي يدخل فيها الأموات بعد موتهم، ننتقل إلى مشاهد وأحداث من المعركة. فهناك حدث مواقف ومصارع الطغاة. مثلا نتحدث عن مصرع أبي جهل ابن هشام المخزومي، وهذا حارب النبي حرب عظيم وتصدى للدعوة وحاول أن يطمس دعوة التوحيد ودعوة الإسلام، وآذى النبي إذاء عظيم والمسلمين. هذا كانت نهايته، نهاية هذا الظالم وهذا الطاغية وهذا المتجبر في غزوة بدر. والدرس المستفاد والعبرة وهي أن لكل ظالم ولكل طاغية نهاية، وهذه من سنن الله في خلقه. نتحدث عن مصرع أبي جهل ابن هشام المخزومي. قال عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر، فنظرت عن يميني وشمالي، فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، يعني صغار في السن شباب، تمنيت لو كنت بين أضلع منهما، يعني ناس أقوى منه من حيث القوة ومن حيث الجسد ومن حيث القتال. فغمزني إحداهما فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قال: قلت نعم. وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. هذا الشاب من الأنصار يسأل في عبد الرحمن بن عوف ليدله على أبي جهل، لأنه سمع أنه آذى النبي وصبه كثيرا، وقد قرر قال: والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال لي مثلها، أي هم الاثنان هؤلاء الشباب يبحثون عن أبي جهل لقتله. قال: فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، فقلت: ألا تريان هذا صاحبكما اللذان تسألان عنه؟ قال فابتدره بسيفيهما حتى قتله، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. يعني هذان الشابان تفرغ كليا لأبي جهل لقتله، وبعد ما قتلاه ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالخبر، فقال: أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما، أي من الشابين: أنا قتلته. فقال لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وكان معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح، وفي حديث أنس قال يعني فالرسول نظر في السيفين فقال: كلاكما قتله، وقضى بسلب القتيل، قضى به لمعاذ بن عمرو بن الجموح. وكان معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو الجموح هم هؤلاء الشباب الصغار اللذين قتلا أبو جهل. وفي حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من ينظر ما صنع أبو جهل؟ ثم قتلاه بالسيف لكن لازال في رمق من الحياء، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم: من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود، وكان ابن مسعود يعذب في مكة وكان ضعيف، فوجده قد ضرباه أبناء عفراء حتى برد، يعني أوشك على الموت، فأخذ بلحيته، أي ابن مسعود أخذ بلحية أبي جهل، فقال: أنت أبو جهل؟ قال: وهل فوق رجل قتله قومه؟ أو قال: قتلتموه؟ وفي حديث عبد الله بن مسعود قال: أدركت أبا جهل يوم بدر صريعا فقلت: أي عدو الله، قد أخزاك الله. قال: وبما أخزاني؟ من رجل قتلتموه ومعي سيف لي. قال: فجعلت أضربه ولا يحتك فيه شيء، لا يتحرك منه شيء، ومعه سيف له جيد، فضربت يده فوقع السيف من يده فأخذته، ثم كشفت المغفر عن رأسي فضربت عنقه، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: الله لا إله إلا هو. قلت: الله الذي لا إله إلا هو. قال: فانطلق معه النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أسعى، قال ابن مسعود، مثل الطائر، يعني ثم جئت وأنا أسعى مثل الطائر أضحك، فأخبرته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق. فانطلقت معه فأريته أبو جهل، فلما وقف عليه صلى الله عليه وسلم قال: هذا فرعون هذه الأمة. يبقى فرعون هذه الأمة قتل في بدر، قتله اثنين من الصحابة من الأنصار، من شباب الأنصار، وأجهز عليه ابن مسعود اللي كان ضعيف ومستضعف ويعذب في مكة. كان الدافع من حرص الأنصار الأنصاريين الشابين على قتل أبي جهل ما سمعاه من أنه كان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا تبلغ محبة شباب الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم بذل النفس في سبيل الانتقام من تعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالأذى. وما جرى بين عبد الله بن مسعود وأبي جهل وهو في الرمق الأخير من الحوار فيه عبرة بليغة. فهذا الطاغية الذي كان شديد الأذى للمسلمين في مكة قد وقع صريعا بين أيدي من كان يؤذيهم، ويشاء الله تعالى أن يكون الذي يقضي على آخر رمق من حياته هو أحد المستضعفين. ولقد كان أبو جهل مستكبرا جبارا عنيدا حتى وهو صريع، وفي آخر لحظات حياته، فقد جاء في رواية لابن إسحاق أنه قال لعبد الله بن مسعود لما أراد أن يحتز رأسه يقطع رأسه، لقد قال أبو جهل لابن مسعود: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع يا رويعي الغنم، يعني وهو في سكرات الموت، لكن لازال التجبر والغطرسة والكبرياء والعناد والطغيان موجودا. فالله تعالى لم يعجل لهذا الخبيث أبي جهل بضربات الأبطال من أشبال الأنصار، ولكنه أبقاه مصروعا في حالة من الإدراك والوعي بعد أن أصابته ضربات أشفت به على الهلاك الأبدي، ليريه بعين بصره ما بلغه من المهانة والذل والخذلان على يد من كان يستضعفه ويؤذيه ويضطهده بمكة من رجال الرعيل الأول السابقين إلى مظلة الإيمان وطهر العقيدة والتعبد لله بشرائعه التي أنزلها رحمة للعالمين. عبد الله بن مسعود يعلو على صدر أبو جهل ويدوسه بقدميه ويقبض على لحيته تحقيرا له ويقرعه تقريعا يبلغ من نفسه مجمع غروره واستكباره في الأرض، ويستل منه سيفه إمعانا في البطش به فيقتله به، ويمعن في إغاظته بإخباره أن النصر عقد بناصية جند الله وكتيبة الإسلام، وأن شنار الهزيمة النكراء وعارها وخزيها وخذلانها قد رزئت به كتائب الغرور الأجوف في حشود النفير الذي قاده هذا الكفور الخبيث. وهذا فيه درس وعبرة وآية من آيات الله سبحانه وتعالى في مصرع الطغاة والظالمين. إلى اللقاء إن شاء الله في الحلقة القادمة، ونواصل الحديث عن أحداث غزوة بدر بإذن الله تعالى.